حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
فيه شفاء، فيه شفاء للصدور ورحمة، وبه تبدد حيرة الحيران،
وبه النفوس يزول عنها غلها،
وبه النفوس يزول عنها غلها، وبه القلوب تعيش بطمئنان، وبه القلوب تعيش بطمئنان.
فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا،
فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا،
فاقرأ لكي ترقى إلى
اقرأ لكي ترقى إلى هام العلا،
وتنال في الغرفات خير مكان،
وتنال
الكتاب واتلوا الكتاب واتلوا الكتاب واتلوا الكتاب واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل الحديث في الآيات 28 إلى 35 من سورة ياسين المباركة. دعونا أيها الأكارم ننصت إلى تلاوة مرتلة للآيات 28 إلى 30 من هذه السورة المباركة.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
أشرنا مستمعين الكرام في الحلقة الماضية إلى الرسل الذين بعثهم الله إلى مدينة أنطاكية بالشام لهداية أهلها إلى الصراط المستقيم، حيث واجهوا الرد والرفض ولم يؤمنوا بهم، إلى أن قام أحد المؤمنين وهو حبيب النجار بالدفاع عن الرسل، وقد ارتقى شهيدا في سبيل الدفاع عنهم. تتحدث هذه الآيات عن مصير هؤلاء القوم الذين كذبوا الأنبياء وقتلوا حبيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صدق الله العلي العظيم. وكأن الآية تقول إنه لو شاءت الإرادة الإلهية أن تهلك قوما فهو أمر سهل وغير عسير على رب العالمين، لأنه أمر لا يحتاج إلى جهد كبير كإرسال الجنود من السماء، فكل ما في الأمر هو صيحة واحدة لا أكثر لتقضي على الجميع، فلا تجد بعدها حركة ولا تسمع من أحد همسة. نستلهم من الآيتين عبارا نشير إلى بعض منها، لتعلم جميع المجتمعات البشرية أنها لو استهزأت بالرسل والأنبياء فعليها أن تترقب نزول العذاب الإلهي. على المؤمنين ألا يهابوا المستكبرين والطغاة، وألا يتوقفوا عن مسيرتهم النضالية إثر ضغوط تمارس عليهم، فلو أراد الله لأهلكهم جميعا في لحظات. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 31 و 32 من سورة ياسين المباركة.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
تتحدث هاتان الآيتان مستمعين الكرام استنادا إلى ما مر في الآية السابقة عن الغفلة المستمرة لمجموعة كبيرة من البشر في هذا العالم على مر العصور والقرون. فتقول الآية: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ صدق الله العلي العظيم، فهؤلاء الكفار ليسوا بدعا من الأمر، فقد كان قبلهم أقوام آخرون تمردوا على الحق مثلهم، عاشوا في هذه الدنيا ومصائرهم الأليمة التي ملأت صفحات التاريخ والآثار المعبرة التي بقيت في مدنهم المدمرة كلها شاخصة أمام العيان. فهل يكفي ذلك المقدار لتحقق العبرة والاعتبار؟ وإلى بعض من التعاليم التي تحفل بها الآيتان: إن القرآن الكريم يؤكد ضرورة مطالعة حياة الأقوام السابقة مطالعة تحمل للإنسان المزيد من الدروس والعبر. إن السنن الإلهية هي سنن كونية ثابتة، وإن مصائر الأقوام يشبه بعضها الآخر. لا طريق للعودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت، وعليه فإن القرآن يفند الرأي القائل بتناسخ الأرواح وحلولها في أجسام الآخرين. وإليكم الآن مستمعينا الكرام تلاوة الآيات 33 إلى 35 من سورة ياسين المباركة.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون.
تتعرض الآيات إلى قضية إحياء الأرض الميتة والبركات التي تعود على الإنسان من جراء ذلك. نستلهم من الآيات بعضا من الدروس نشير إليها. إن عالم الطبيعة عبارة عن كتاب خلق الله تعالى، وفيه أسراره الحقة، وهو كتاب يهدي إلى الصراط المستقيم. لا يمكن للإنسان أن يقوم بتجربة عالم البرزخ قبل الانتقال إليه، إلا أن النباتات يمكن لها أن تجرب الحياة البرزخية هنا في الدنيا. إن الله تعالى منح الإنسان الكثير من النعم مثل أنواع الأطعمة والمشروبات، إلا أن الكثير من الناس يعرضون عن شكر المنعم لهم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، مستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في شهر ضيافته الرحمنية. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم، والذي نتابع في سلسلة هذه الحلقات الحديث عما ذكرته النصوص الشريفة من آداب الصيام ومستحبات شهر الله المبارك. حديثنا في هذا اللقاء عن آداب الإفطار، فتابعونا مشكورين. مستمعين، من آداب الإفطار المهمة التي ذكرتها الأحاديث الشريفة هو أن يكون الإفطار بعد الصلاة التي حل وقتها بأذان المغرب، فقد ندبت الكثير من الأحاديث الشريفة على الاهتمام بأمر الصلاة في أول وقتها، واعتبرته من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وعده أهل المعرفة من وسائل تقوية محبة الله تبارك وتعالى في القلوب، ولذلك كان تقديم الصلاة على الإفطار أحب لأئمة العترة المحمدية، كما يصرح بذلك الإمام محمد الباقر عليه السلام، فقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم، فافطر ثم صلي وإلا فابدأ بالصلاة. قال الراوي: قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه قد حضرك فرضان، الإفطار والصلاة، فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة. ثم قال: تصلي وأنت صائم، فتكتب صلاتك تلك، فتختم بالصوم أحب إلي. أجل مستمعين، وقد تناول الفقهاء هذا الأدب في كتبهم بشيء من التفصيل، خلاصته أن على الصائم أن يروض نفسه للعمل تدريجياً به إن شق عليه ذلك في البداية. قال الفقيه الجليل الميرزا القمي في كتاب غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، قال المفيد في المقنعة بعدما نقل رواية الفضيل وزرارة، وروى أيضاً في ذلك: إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي بها على جميع حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار، وإن كنت مما تنازعك نفسك للإفطار فتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة، يعني وقت الفضيلة. وروى مستمعينا الشيخ الطوسي في الموثق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر، ولكن ينبغي للإنسان ألا يجعل هذا مخيلة للشيطان ومضمارا للنفس الأمارة، فإنهما معتادان لما عودا، فليجاهد نفسه ليذهب عنه هذا الخاطر. وقد أشرنا إلى نظيره في تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة لأجل الحر ونحوه، مع أنه كما يمنع الجوع عن الحضور والتوجه، فالشبع أيضا قد يمنعه وإن لم يكن بحد الامتلاء، سيما في شدة الحر والبرد، فإنا نشاهد الكسل والرغبة عن الصلاة بعد الإفطار كثيرا. وأما الجمع بينهما بأن يأكل قليلا ثم يصلي ثم يتم الشبع، فإنا قد جربنا مرارا أنه يحرك الشهوة ولا يسكن الهمة، وبسببه يختل الحال ويشوش النفس، فالأولى اعتياد النفس بتقديم المغرب على الإفطار، وإن وقع الإفطار أيضا في وقت فضيلة المغرب، ولكن الأولى تأخيره عن التعقيب بل وصلاة العشاء. بل الظاهر من الروايات وبعض الأدلة المتقدمة رجحان التقديم وإن خرج وقت الفضيلة أيضا. وإلى هنا مستمعينا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم آداب الصيام، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم بألف خير. وهكذا مستمعينا شارفت حلقة اليوم من آداب الصيام على الختام، لا تنسونا مصالح دعواتكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من هدي آل البيت عليهم السلام تستمعون إليها عند 1:35، وبعد ذلك نقدم إليكم صوم الصائمين عند 1:42. يا شهر الله تستمعون إليها عند 1:52، وعند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
من هدي آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم التواضع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وإن كنت محقا، وأن لا تحب أن تحمد على التقوى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود، كما أن أقرب الناس منزلة من الله المتواضعون، كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. قال الراوي: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك، لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال: ما، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأمة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: إن التواضع يزيد صاحبه رفعة، تواضعوا يرفعكم الله. من تواضع الحسين عليه السلام أنه مر بمساكين وهم يأكلون كسرا لهم على كساء، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فجلس معهم وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكم. ثم قال: قوموا إلى منزلي. فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بريق الكلام.
إن للوقت قيمة وتضيعه معصية، وليست المجادلة مع الجهلة إلا جهلا ومضيعة للوقت. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من علامات أسباب الجهل المماراة لغير أهل الفكر.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه الأوقات الرمضانية الروحية، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. من المعلوم أن التشريعات الإلهية لا يمكن لمداركنا وعقولنا أن تحيط بجل أسرارها وأبعادها والحكمة من تشريعها وفرضيتها، بيد أن إقرار هذه الحقيقة لا يعني من جهة أخرى انتفاء أهمية وقيمة ما يمكن أن يتوصل إليه العقل والتجربة والأبحاث العلمية مما له صلة بتشريع من التشريعات الإلهية. فعن الصوم، ونحن نعيش شهر الصوم العظيم، يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي: إن الصيام بالنسبة للروح كالعين للجسد، فما تفعله العينان للدنيا الخارجية يفعله الصوم للدنيا الباطنية. وسئل يوما الفنان الإيطالي العالمي مايكل أنجلو عن سر صحته الجيدة ونشاطه المتدفق بعد أن جاوز 60، فقال: إنني أعز احتفاظي بالصحة والقوة والنشاط في سنوات كهولتي إلى ممارسة الصوم من حين لآخر. وفي حوار أجرته إحدى المجلات العلمية الأمريكية مع الدكتور الأمريكي ماك فادون، قال: لقد عالجت كثيرا من الأمراض عن طريق الصوم. إن كل إنسان، والكلام لهذا الدكتور، يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض، فتثقله وتقلل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كانت مجتمعة، فتذهب عنه حيث يصفو صفاء تاما، ويستطيع بعدئذ أن يسترد وزنه ويجدد حيويته في مدة لا تزيد على 20 يوما بعد الإفطار، ولكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. وأضاف هذا الحكيم قائلا: إن أكثر الأمراض تأثرا بالصيام أمراض المعدة، فالصوم بالنسبة لها كالعصا السحرية، فهو يسارع تماما في شفائها، ويرى المعالج به العجب العجاب. وتلي أمراض المعدة أمراض الدم، ثم أمراض العروق كالروماتيزم وغيره. هذه الدراسات والأبحاث العلمية وتجارب العلماء كلها تؤكد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا تصحوا. أما آثار وعلاقة الصيام أزاء الحفاظ على الصحة المتوازنة، فمن المعروف لدى الجميع أن مرض السكر له علاقة وثيقة جدا بالطعام وكمياته ونوعه وطريقة طهوه. ولقد كانت الطريقة المتبعة في علاج مرض السكر قبل اكتشاف الأنسولين والأدوية الحديثة التي تستعمل في الفم هو الإقلال من تعاطي المواد النشوية، وقد اتبع في ألمانيا وأمريكا في أواخر القرن الميلادي الماضي وأوائل القرن العشرين طريقة للسيطرة على مرض السكري في الحالات المتوسطة عن طريق الصوم لمدة 2 إلى 2 أسبوع. وقد أوصى البروفيسور نوفن الذي يسمونه أبو السكر في العصر الحديث، أوصى المرضى بأن يصوموا تماما عن الطعام ما عدا تناول العصير بكميات قليلة لمدة 2. فالصوم عزيز الصائم، فالصوم يقينا كما أثبت العلماء والعلم الحديث ذو فائدة كبرى في السيطرة على مرض السكر، خاصة عند بدء اكتشاف المرض. وهكذا تظهر الحكمة الربانية الجليلة في تشريع الصوم وجعله فرضية في الدين الإلهي والخاتم وفيما قبله أيضا من تشريعات السماء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أعزائي المستمعين، وعلى الرغم من تضافر ما تهدي إليه النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة وما يؤكده العلم والتجربة من أهمية الصوم وآثاره الجليلة النافعة روحيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا، فإن واقع المسلمين اليوم يعد بعيدا عن أهداف ومدلولات هذه الشعيرة الدينية العظيمة. إنه من المؤسف حقيقة، بل من المخجل، أن لا يستوعب المسلمون غايات ودلالات ومقاصد البناء الاجتماعي والحضاري في شعائرهم التعبدية وشرائعهم السلوكية والفكرية وغيرها. فصوم رمضان في الكثير من مجتمعات المسلمين اليوم هو صورة قاتمة حقيقية ماثلة للكسل وهدر الطاقة والوقت والاستهلاك الفوضوي البعيد تماما عن الوعي والعقلانية وروحانية الإسلام الحقة وأخلاقية هذا الدين الحضاري. ومن الواجب على مختلف المجتمعات الإسلامية تقديم صورة مشرقة لعباداتهم ومناسكهم وسلوكياتهم، ليس فقط في شهر رمضان، وإنما على سبيل الدوام، حتى تكون هذه المجتمعات في موضع القدوة والمثل. ولله در نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم تعطها أمة نبي قبلي، إذا كان أول يوم منه نظر الله إليهم، فإذا نظر الله عز وجل إلى شيء لم يعذبه بعدها، وخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، تستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة منه، ويأمر الله عز وجل جنته فيقول: تزيني لعبادي المؤمنين، فيوشك أن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي، فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا. اللهم اجعلنا من أمة محمد المرحومين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين، بعد أن تتقبل أعمالنا في الصالحين، وتجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا شهر الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء، في هذا اللقاء مع الأشعار الرمضانية اخترنا لكم مقطوعة تحذيرية من الحرمان من بركات الصيام في إبعاد الإنسان عن الاستفادة غير الصحيحة من نعمة الطعام، والمقطوعة هي من إنشاء الشاعر العراقي الشهير الأديب معروف الرصافي البغدادي المتوفى سنة 1364 للهجرة. قال رحمه الله: حذاري حذاري من جشع، فإني رأيت الناس أجشعها اللئام، وأغبى العالمين فتى أكول لفطنته ببطنته انهزام، ولو أني استطعت صيام دهري لصمت فكان ديدني الصيام، ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام. إذا رمضان جاءهم أعدوا مطاعم ليس يدركها انهضام، فإن وضح النهار طووا جياعا وقد نهموا إذا اختلط الظلام، وقالوا: يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام، وناموا متخمين على امتلاء وقد يتجشؤون وهم نيام. أكب على الخوان وكان خفا، فلما قام أثقله القيام، ووالى بينها لقما ضخاما فما مرئت له اللقم الضخام، فأرسلت اللحاظ إليه شزرا وقلت له: رويدك يا غلام، أرى اللقمات تأخذها حلالا فتدخل فاك وهي به حرام. فلا تأكل طعامك بازدراد معاجلة فيأكلك الطعام، وما أكل المطاعم لالتذاذ ولكن للحياة بها دوام. طعام الناس أعجب ما أحب، فمنه حياتهم وبه الحمام. يقودهم الزمان إلى المنايا، وما غير الطعام لهم زمام. فقل للصائمين أداء فرض، ألا ما هكذا فرض الصيام. مستمعين الأفاضل، كانت هذه أبيات رمضانية في النهي عن عبودية الطعام، أنشأها الشاعر العراقي الشهير المرحوم معروف الرصافي، وقد قرأناها لكم ضمن لقاء اليوم من برنامجكم الرمضاني يا شهر الله. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على طيب المتابعة، وأسألكم الدعاء.
إلهي